الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فآخر ما تحدثنا عنه هو الحديث عن شرب زمزم والتضلع منه. قد ذكرت لكم أن حديث التضلع في خلاف في صحته، فهناك من أهل العلم من يضعف حديث التضلع، ومنهم الشيخ الألباني، ومنهم من يصحح الحديث حديث التضلع، وأنه لا ينزل عن درجة الحسن، لا ينزل عن درجة الحسن لكثرة طرقه. ومن حكم على الحديث بالصحة تلميذ الشيخ الألباني مشهور حسن سلمان، وأيضا مخرج هذا الكتاب، فإنه قد رجح أن الحديث حسن، فإن الحديث حسن إن شاء المخرج. ما أذكر أينه، لكنه الشيخ يعني يقين أنه يحسن الحديث. بعد أن انتهى المصنف من الحديث عن ما يفعله الحاج يوم النحر، تحدث عن ما يفعله الحاج إذا تحلل، ما يفعله الحاج إذا تحلل، ولذلك عقد هذا الباب، فقال باب ما يفعله بعد الحل، ثم أي بعد ما حصل له التحلل من الرمي والطواف والسعي، قال يرجع إلى منى، يرجع إلى منى. والنبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى بعد أن صلى الظهر بمكة، فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر بمكة، ثم بعد ذلك رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى. قال جابر رضي الله عنه فصلى بمكة الظهر. قال ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، ولا يبيت لياليها إلا بها. وهذا هو الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى، وهذا الحكم هو الوجوب في قول جماهير أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، ورخص صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية، والرخصة تدل على ماذا؟ على أنه واجب، على أنه واجب على غيره. وكذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في ترك المبيت ليالي منى. لا، والترخيص للحاجة ليس للضرورة، فمن ترك المبيت لحاجة معتبرة شرعا، لحاجة معتبرة تنشف. نعم، لا يجب عليه شيء، هو واجب، لكن هذا الوجوب متعلق لمن ليس له عذر، أما من كان له عذر فإنه ماذا؟ فإن المبيت في حقه غير واجب. فسقاية الحاج هل هي من الواجبات؟ هل هي من الواجبات؟ لا، ليست من الواجبات، لكن مع ذلك رخص رسول الله للعباس أن يقوم بهذا العمل، وكذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل أن يتركوا المبيت. هل رعاة الإبل يستطيعون المبيت بمنى؟ يستطيعون يأتون بإبلهم إلى منى فيبيتون بها، ولكن في ذلك حرج ومشقة عليهم. لا لا يقاس عن الضعفاء والعجزة، لا لا يقاس، وإلا كان الإسلام رخص للجميع. من كانت له حاجة معتبرة، وخصوصا إذا كانت هذه الحاجة متعلقة بغيره وليست به، فالحاجة في الإبل أن هذا أن الأمر متعلق بماذا؟ بالمشقة التي ستكون عليهم من الرعاية، وكذلك في السقاية هذا الأمر متعلق بالغير، فلا يرخص إلا لمن كانت له حاجة، أما غيرهم فإنهم يلزمهم المبيت. نعم. نعم. هذا التعليل هذا ذكرناه احنا اصلا الشرع في عباده اخرى. نعم. يقطع التلبيه، وانا قلت رجحت انه يقطع التلبيه، لان اصلا لان المعتمر اذا جاء اين متى يقطع التلبيه؟ لا المعتمر اذا راى البيت. العله ماذا؟ انه سيدخل في نسك اخر ويتحلل بعد هذا النسك فيقطع التلبيه، فقياس النصوص يشهد لانه يقطع التلبيه، لكن يسلم هنا في ذاك الحديث لم يقطع الا عندما ماذا؟ لم يقطع الا بعد الرمي. فعلى هذا لو راينا انسان يلبي ننكر عليه ولا ننكر؟ لا ننكر عليه، ننكر عليه، لان النصوص تشهد بما هو خلاف هذا، تشهد بما خلاف هذا. نقول لا، التلبيه شعار محرم، انت لست بمحرم، كيف تقول لبيك اللهم لبيك وانت متحلل من الاحرام؟ انا قلت ان اني لم اجد في العلماء، اما المعاصرين فكسر من تشاء، لكن ما وجدت احد من العلماء الكبار من يذكر هذا. قال فيرمي بها اي بمنها الجمره بعد الزوال من ايامها كل الجمره بسبع حصيات، ذكرنا هذه، يبدأ بالجمره الاولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمره العقبه، وذكرنا يعني فعل ابن عمر رضي الله عنه وبيناه في الشرح. نعم، استقبال القبلة ان تيسر له، ان تيسر له يستقبل، وان لم يتيسر لا يلزم، وان ترتب على استقبال القبلة مزاحمة فالأولى تركه. ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي الجمرة العقبة ولا يقف عندها. قال في اليوم الثاني، ثم يرمي في اليوم الثاني عشر كذلك، لكن بعد ماذا؟ بعد الزوال، بعد الزوال كذلك، أي يرمي الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصاة، كل جمرة بسبع حصيات، وهذا مجمع عليه. فإن أحب أن يتعجل في يومين فالواجب عليه أن يخرج من منى متى؟ قبل غروب الشمس، لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين، واليوم يطلق في لغة العرب من ماذا؟ على النهار، بمعنى أنه ينتهي اليوم بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس وهو بمنى لزمه والمبيت بمنى والرمي من الغد، وهذا أيضا مجمع عليه لقول عمر رضي الله عنه من غربت له الشمس من أوساط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، حتى يرمي الجمار من الغد. وأيضا يروى عن ابن عمر رضي الله عنه بسند صحيح إذا أدركه المساء في اليوم الثاني فلا ينفرن حتى الغد وتزول الشمس. وقلنا أنه ليس هناك تعلق بين ماذا؟ بين السفر وبين البقاء في ماذا؟ والتعجل. التعجل معناه هو الخروج من منى، هو الخروج من منى وليس السفر، الخروج من منى. فمتى ما خرج من منى رمى وخرج من منى قبل غروب الشمس فإنه ماذا؟ قد تم حجه. فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، لأنه قد أنهى أعمال حجه وعمرته. وإن كان مفردا ولم يكن أدى العمرة الواجبة من قبل، أو كان يريد أن يأتي بعمرة بعد حجه، خرج إلى التنعيم أو إلى مكان آخر من الحل فأحرم منه بالعمرة، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. وفي الحقيقة هذا الأمر يعني وقع أيضا فيه خلاف، فمن أهل العلم من قال لا يعتمر بعد الحج، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمروا بعد الحج، وإنما عائشة رضي الله عنها قد لبت ماذا؟ قارنة، قد لبت قارنة، فجاءها العذر الشرعي فمنعها من إتمام عمرتها، وهي قد لبت بالعمرة، فقالت أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وأمر عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم. فالمسألة فيها قولين، فمن أخذ بما ذهب إليه الحنابلة بناء على ماذا؟ بناء على حديث عائشة أنها قالت يرجع الناس بعمرة وأرجع بحج، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال أن ترجع بالحج، تأتي بالعمرة. فمن أخذ بهذا الحديث في هذه الحال فله وجه، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه، والصحيح أنه لم يكن عليه شعر فماذا؟ فإنه لا يمر الموسى، لأن هذا وجوده كعدمه، ولأنه حلقه لأن الحلق محله الشعر فسقط بعدمه، فإذا لم يكن هناك شعر فماذا؟ فإنه لا يمر على الموسى، لا يوجد شعر، كالإنسان الذي بترت يده فإنه لا يمر على عضو ليس بموجود أو عضو مفقود، وقد تم حجه وعمرته، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد.
ليس موجود لكن مركب مكانه
لا ليس بعضو، هذا ليس منه، ليس منه والله، ليس لا يغسله. قال وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، ليس قال ليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فالمفرد والقارن طوافه يجزئه عن حجه وعن عمرته، وكذلك سعيه يجزئه عن حجه وعمرته. وهذا أيضا متفق عليه بين أهل العلم أن القارن والمفرد عملهما سواء، إلا أن القارن يزيد بماذا؟ يزيد بوجوب الدم عليه، لكن عليه القارن وعلى المتمتع دم، بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس ينفرون من غير طواف فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا من ما استثنى هنا المصنف. نعم قال للحاضة فسفر بعد ذلك سيئة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن اشتغل بعده بتجارة أعاد. فإذا اشتغل المحرم بتجارة أو عمل آخر لا أو عمل آخر من الأعمال التي يقصد فيها يقصد فيها أو يريدها الإنسان ويقصدها لذاتها فإنه ما لا أن عليه أن يعيد الطواف لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت الطواف. وأما إن كان الأمر الذي حصل له بسبب مثلا الرفقة أو مثلا تعطل السيارة أو الاستعداد للسفر فإن هذا لا يعد ناقضا لطواف الوداع. نعم عليك السلام. لا هو المقصود أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف لأمر يشتغل لذاته فإذا أراد أن يعمل عملا لذاته واشتغل به فإن هذا ماذا فإن هذا يعد ناقض. مثلا الإنسان بعد ما خلص طواف جلس بسط بسطة وجلس يبيع قال الناس الحين بتسافر وببيع أشياء دي هنا لم يكن آخر عهد بالبيت الطواف. أو إنسان قال جعل آخر بعد ما طاف قال سنة سأتبضع وأشتري وأخذ راحتي يشتري الهدايا ويشتري أشياء فهذا ما لا فهذا لم يكن آخر عهد بالبيت الطواف. لكن الإنسان هو خارج راح اشترى طعام لكي يأكله أو اشترى شيء فإن هذا أمر لا يقصد لذاته يعني ليس الشراء هنا مقصود لذاته مقصود لكي يستعد للسفر أو وهو خارج أو كذلك تأخذ الرفقة مثلا أنت الرفقة راح تقدمت أنت شباب ما شاء الله واللي معك في الرفقة فيهم ضعفة طيب أنت اللي ما أنت إذا خرجت ستنتهي أول واحد وسترجع وهم ربما يأتون بعدك بست سبع ساعات هل معنى هذا أنك أنت لا يشرع لك النوم لا يشرع لك أن ترتاح قل والله أنا أنتظر حتى هم يأتون لا يشرع لك أن تنام وترتاح لأن هنا لم يكن أنت عهدك أنت الآن في انتظار الرفقة الذي منعك من الخروج هو ماذا هو انتظارك للرفقة
مختلف
انتظار على سبع ساعات يعني راح توضع فيها وعاد
نعم
طيب اسئله بعدين اخذ الاسئله بعدين
طيب
هو انا كان مصاب ولا ما مش جاهز الحين في الطباعه اشوف اذا انتهت خلها طيب
والاصل ينظر للرفقه الفتره الطويله
هذا والله أعلم أقرب أنه يعيد إذا نام في المسجد بهذا الشرط بشرط أن لا يكون لأجل غيره يعني إذا كان ينتظر رفقة له أن ينام والله أعلم أين هذا؟ علم قلت لك هذا الذي يظهر والله أعلم أنه ما دام أنه ينتظر رفقة بشرط هذا كلام صحيح بشرط أن لا يقصد ذات النوم أن لا يقصده أنا قلت لك هذا الكلام صحيح إذا كان يقصد ذات النوم مثل الطائرة الساعة 8 الطائرة ستقرب على الفجر وهو قد رمى مثلا على الزوال كم بين الزوال كم من ساعة بين الزوال وبين الرحلة 12 ساعة أكثر من 12 ساعة يعني هو رمى الساعة 2 والطائرة الساعة كم 4 على الفجر معناته أنه بينه وبين المغادرة كم 12 ساعة 14 ساعة فذهب وطاف طواف الوداع رجع السكن ينام هذا ماذا؟ هذا والله أعلم أنه أقرب أنه يعيد. لأن لم يكن آخر عهد بالبيت الطواف. لكن لو هو مشى رجع إلى السكن ثم بعد ذلك ارتاح ثم بعد ذلك الساعة 8 بالمساء خرج لأنه يحتاج إلى أن يحتاط للموعد الطائرة فراح وتيسرت الأمور راح بسرعة طاف وماذا ورجع. وطبعا الرفقة معه لا زالت لأنهم يعطون يعني يعطون مثلا ساعات معينة أكثر لأجل الرفقة ويعطون ساعات لأجل الاستعداد للمطار. فهو انتهى بسرعة ورجع فهو لأن ما عليه أي شيء إلا أن ماذا إلا أن ينتظر رفقة ويسافر. فلو نام لا حرج لأن لم يكن آخر أحد بالبيت الطواف النوم وإنما هو ينتظر الرفقة. نبدأ نمشي. ويستحب لو إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن الذي فيه الحجر وبين الباب فيلتزمه. وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأساندها حسان ويقول في أثناء التزامه ذكر هذا الدعاء: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وعنتني على جنسك، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنى عن بيتك داري، فهذا أوان صرافي إن أذنت لي غير مستبد بك ولا ببيتك. والله أعلم. هو ذكر الشارح أن هذا دعاء حسن، وأنا يظهر لي والله أعلم أن هذا الدعاء فيه تكلف في ألفاظه وفي معانيه. إن أذنت لي، وهذه العبارة فيها ماذا؟ ليس فيها رغبة، لا. النبي قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. فالأصل في الدعاء أن يكون ماذا؟ أن يكون فيه العزم، ولا يجعله إلى ماذا؟ إلى تخير الله سبحانه وتعالى وإلى مشيئته.
يعني ليس هو يعلم،
أعلموا أن هذا الدعاء يعني تركه والله أعلم أو لا. ويدعو الإنسان بما شاء من الأدعية الطيبة، ويدعو بما حب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أكمل في الدعاء. قوله صلى الله عليه وسلم لإنسان دعا قال: عجل هذا، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد فعل هذا فقال: ادعو تجب. في حديث آخر: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حسن. فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا، لأنه فعل ما أمر به، لأنه أمر بأن يكون آخر عهد بالبيت الطواف، وهو قد رجع لكي يستدرك الواجب إن كان قريبا. وإن بعد بعث بالدم، وإن بعد بعث بالدم. طيب بعد فعسر عليه العودة، بقول ابن عباس: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما، إلا الحاب والنفساء فلا وداع عليهما. وهذا كله بناء على ماذا؟ بناء على أن طواف الوداع واجب من الواجبات، وما يدل على وجوب طواف الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينفر أخبر أن صفية ماذا؟ حائط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقة حابستنا هي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فسأل أفاضت يوم النحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقالوا نعم. قال: فانفروا وهذا يدل على وجوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستحبسنا، أحابستنا هي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطواف الوداع، فهذا يدل على الوجوب. إلا الحاض والنفساء فلا وداع عليهما. وأما قول المصنف: ويستحب لهما الحاض والنفساء الوقوف عند باب المسجد والدعاء، فإن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل. فعل هذا لا يستحب هذا الفعل، بل بالعكس هي تنفر من غير أن تفعل هذا الفعل. ويدل ذلك أن يسلم أمر صفية بالنفر ولم يأمرها بأن تذهب إلى المسجد وأن تدعو الله سبحانه وتعالى. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الصفة الكاملة في الحج والعمرة، ذكر ما يجزئ في الحج والعمرة من أو ما يجب في الحج من عمرة والعمرة من أركان وواجبات. فقال المصنف هنا، قال: باب أركان الحج والعمرة. أي في هذا الباب سأذكر لك ما يتعلق بالأركان والواجبات المتعلقة بالحج وبالعمرة. قال: أركان الحج اثنان، هما الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. الوقوف بعرفة. قال: أركان الحج اثنان. قال الأول: الوقوف بعرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. ولقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية التي ذكرها الشارح هنا: فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. الحديث الآخر حديث عروة بن مضرس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه وقف موقفنا هذا وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه. أي أن من لم يقف بعرفة من ليل أو نهار قبل ليلة الجمع فقد ماذا؟ فلم يحج، وفاته الحج. ويشترط في الوقوف بعرفة أن يقف في حدودها، فلو وقف خارج حدود عرفة أو وقف في بطن عرنة أو في وادي عرنة يعني، فإنه ماذا؟ فإنه قد وقف خارج عرفة. وكذلك مما يشترط له الوقوف بعرفة الوقت، الوقت. واختلف العلماء في الوقت المجزئ لماذا؟ لإدراك عرفة. فاختلفوا أولا في بداية وقت عرفة، متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ على قولين: القول الأول أن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال، من بعد الزوال، وهو قول الجمهور لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدخل إلى عرفة إلا بعد الزوال، إلا بعد الزوال، وقال صلى الله عليه وسلم: تأخذوا عني مناسككم. وخالف بفعله صلى الله عليه وسلم هذا فعل المشركين. وذهب الحنابلة إلى أن نعم المشركين كانوا مباشرة يذهبون إلى عرفة فيمكثون بها، فيدخلونها قبل الزوال ويخرجون منها قبل الغروب، قبل الغروب. فخالف من سلم. وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن الوقوف بعرفة يبدأ من فجر يوم عرفة، لحديث عروة بن المضرس: وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار، من ليل أو نهار، من ليل أو نهار. والراجح والله أعلم صحة الوقوف في من وقف قبل الزوال أخذا من حديث عروة بن المضرس، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤول بمخالفته للمشركين، مخالفته للمشركين. هذا ما يتعلق ببداية وقت الوقوف بعرفة. وأما الوقت الثاني وهو وقت الفضيلة، وقت الفضيلة في الوقوف بعرفة، فهذا محل إجماع بين أهل العلم إلى أن وقت الفضيلة يبدأ من بعد الزوال إلى بعد الغروب أخذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت الثالث هو ما يتعلق بالقدر المجزئ، بالقدر المجزئ. أي الواجب في الوقوف بعرفة. فالواجب في الوقوف بعرفة أن من أدرك عرفة قبل غروب الشمس فإنه يلزمه أن يبقى بعرفة إلى غروبها، فيجمع بين الليل ويجمع بين النهار، ويجمع بين الليل ويجمع بين النهار. وهذا يعد واجبا، وهذا يعد واجبا من الواجبات، واجب من الواجبات. فالواجب في ذلك أن يدرك جزءا من الليل، أن يدرك جزءا من الليل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ماذا؟ جمع بين الليل وجمع بين النهار. إذن فالواجب أن يدرك عرفة جزءا من الليل ولو دقيقة واحدة. الشاهد أنه يدرك جزءا من الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار. النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ما دفع إلا بعد أن غربت الشمس، ما دفع إلا بعد أن غربت الشمس. فمن دخل إلى عرفة في النهار وخرج منها في النهار فإنه يلزمه ماذا؟ فإنه يلزمه أن يرجع، فإن لم يرجع فعليه دم، فإن لم يرجع فعليه دم. إذن هذا هو ما يتعلق بالركن الأول وهو الوقوف بعرفة. وقال الثاني طواف الزيارة، طواف الزيارة. وقلنا أن المقصود هنا بطواف الزيارة هو طواف ماذا؟ طواف الإفاضة. وإنما سمي زيارة لأنه قد جمع فيه بين الحل وبين الحرم، وبين الحرم. قال والثاني طواف الزيارة. والطواف له شروط، من شروطه أن يكون ماذا؟ أن يكون على طهارة، وهذا قول جماهير أهل العلم، وخالف في ذلك بعض أهل العلم، وخالف في ذلك بعض أهل العلم، وقالوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة لا يدل على ماذا؟ لا يدل على وجوب الطهارة. وهذا التشبيه هو تشبيه في الجملة، ولا فإن الكلام جائز في الطواف وغير جائز في الصلاة، والأكل جائز في الطواف وغير جائز في الصلاة، والحركة الكثيرة جائزة في الطواف وغير جائزة في الصلاة. نعم، لا طواف الزيارة مقصود به طواف الإفاضة. احنا نتكلم عن شروط الطواف المشروع. فعلى هذا قالوا انه ليس هناك دليل صحيح يدل على ماذا؟ على وجوب الطهارة. هذا قول بعض مشايخنا كالشيخ ابن عثيمين، ولكن النفس تميل الى ان الطهارة شرط في الجملة، شرط في الجملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة ألا تطوف بالبيت، وعدم طوافها بالبيت قالوا لأنهم ماذا؟ لأنها على غير طهارة. وهناك آثار صحيحة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين أنهم كانوا يأمرون بماذا؟ يأمرون بالطهارة للطواف. وأنا نسيت الكتاب اليوم في السيارة موجود، نأتيكم إن شاء الله نذكر لكم بعض الآثار موجود. نعم، جمع هنا في من يعني وقع منه حدث وهو يطوف وما استطاع أن يرجع لكي يتطهر، ما استطاع أن يرجع لكي يتطهر، وكان بذلك عليه مشقة كبيرة. فقد يقال يعني بقول الشيخ عثيمين في هذه الحالة، قد يقال بقول الشيخ عثيمين أن طوافه يعتبر صحيح، لكن النفس في يعني في القول بأنه في القول بأن الطواف بأن الطواف لا تشترط له الطهارة في النفس المشي. ولذلك جمهور العلماء يفهمون من النصوص ووجوب الطهارة في الطواف. أنا إن شاء الله آتي لكم ببعض الآثار إن شاء الله. كم باقي من الوقت؟ خمس دقائق. طيب يرجع يتطهر. لا يكمل، يستأنف طواف جديد، يتوضأ ويستأنف لأنه بطل الطواف. أخواننا الشافعية يتعبون صراحة، يعني لأنهم يرون لمس المرأة ينقض الوضوء. قال واجباته ثمانية. نعم، ويشترط الطواف أن يكون متتاليا. السعي مختلف فيه، السعي مختلف فيه، وكذلك الإحرام بالحج.
ذكرت شرط واحد الطواف
أن يكون على طهارة. الشرط الثاني أن يكون متواليا. والشرط الثالث أن يكون سبع. الشرط الرابع الذي بعده أن يشترط فيه أن يطوف بالبيت، فلا يطوف بين فلا يقطع الطواف بالشاذروان بالحجر، فلا يقطعه بالمرور بالحجر، فيكون طوافه حول البيت. نعم، وأن يطوف في المسجد. كل هذه شروط متعلقة بالطواف. نعم، قال أركان اثنان، قال الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. والإحرام، الإحرام هو لم يذكره من الواجبات في الحج، وذكره من الواجبات أو مذكور في المذهب، أو يعد من الواجبات يعني في المذهب. لكن لا، أنا لا أفهم، أنا ما فهمت قولهم، لعلهم يقصدون قوله الإحرام من الميقات هو الواجب، وهذا يدل على أنهم يرون أن مجرد الإحرام ركن من الأركان. نعم، هذا الذي يحفظه أنه ركن، لكن أن يكون من الميقات هذا واجب. فالإحرام حتى اللي يحفظه من مذهب الحنابلة أن الإحرام ركن. أين هو الذكر؟
الصفحة 38
نعم صحيح. إذن هو الإحرام أصلا ركن يعني، لكن أن يحرم من الميقات هذا واجب من الواجبات لمن كان، طبعا هذا دون المواقيت أو أفرد بالحج. قال واجباته ثمانية. قال أول الإحرام من الميقات، وهذا نعم
في مسألة مهمة. شيخ الإسلام قال الإحرام يعني يعنى به شيئان، يعني شيء النية وشيء لباس الإحرام.
إحنا علينا بنية الدخول في النسك وليس بلباس الإحرام. إحنا علينا بالنية، يعني قد يحرم من إيش، من لبس الثياب هو محرم بنيته، وإنما الأعمال بالنيات. وواجباته ثمانية. قال الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات لمن هذا؟ هذا كان لمن كان خارج المواقيت فأفرد بالحج أو قارن بينهما. أما المتمتع فإنه لا يخرج من ماذا؟ لا يخرج مسافة قصر، وإنما يحرم دون الحل. فكل المواقيت هي دون مسافة القصر. فهمتم ولا ما فهمتم؟ الإحرام من الميقات هذا للمفرد، للمفرد الذي هو دون المواقيت، يعني واحد من المدينة يريد أن يحج مفرد، فلا بد يحرم من أين؟ من ذي الحليفة أبيار علي،
وراء المواقيت.
واحد أيضا أراد أن يقرن وهو في المدينة، فأين سيحرم؟ سيحرم من ذي الحليفة. طيب المتمتع
من الحرم لأنه يهل بالعمرة.
أما المتمتع فإنه لا يخرج مسافة قصر حتى لا يقطع ماله، لا يقطع التمتع. وأقرب المواقيت هي ماذا؟ هي لملم. لا، أقرب المواقيت وليس أقرب الحل. أقرب المواقيت ما يقارب من أقل من 80 كيلو، فكل المواقيت هي دون مسافة القصر، فعلى هذا يحرم من أين في المتمتع؟ يحرم من مكانه. والله يعني ما لي فهمتم ولا لم تفهم، يعني المقصود بإحرام أن يحرم من الميقات، قال ولمن وراء المواقيت، خلاص. لقوله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة الحديث. وهذا الواجب لا خلاف فيه بين أهل العلم. والثاني قال: الوقوف بعرفة إلى الليل. الوقوف من أين يحرم المتمتع؟ بالحج. من مكة أو من مكاني، من مكاني إذا كان دون مسافة القصر، لأنه يشترط فيها لا يقطع التمتع. لو خرج مسافة قصر فإنه ماذا؟ لأنه قطع التمتع، هو أصبح سيفرد، لأنه سيأتي بسفر آخر لماذا؟ للحج. وإذا قطع التمتع أصبح مفردا، أصبح مفردا. قال: الوقوف بعرفة إلى الليل، هذا هو الواجب الثاني من الواجبات. الواجب الثاني من الواجبات الوقوف بعرفة إلى الليل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة، وقف بعرفة، ولأن الدفع من عرفة لو كان جائزا لأجازه النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للضعفة، كما أجاز الدفع من مزدلفة. فلما لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يخرجوا من عرفة إلا بعد غروب الشمس، دل على أن المكث أو المكث من الليل أو جزء من الليل في عرفة يعد واجب من الواجبات. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للضعفة بالخروج من أين؟ بالخروج من عرفة قبل غروب الشمس، ولو كان نعم من خرج يترتب عليه، قلنا يترتب عليه دم، إلا أن يرجع، إلا أن يرجع.
هل عليه إثم أو في قول أنه يقصر؟
نعم، لا، المالكية يرون أنه ركن، المالكية يرون أنه ركن. فمن خرج من عرفة، من خرج من عرفة قبل غروب الشمس فلم يصح له الوقوف بعرفة، وهذا هو القول المعتمد عند المالكية، يرون أن المكث جزء من الليل يعد ركن من الأركان. ولكن عند المالكية أيضا قول آخر بأن من خرج فإن عليه ماذا؟ فإن عليه دم ووقوفه صحيح. يعني هذا الفساد في المالكية خالفوا فيه، فيرون أن بقاء جزء من الليل في عرفة يعد ركن، فمن خرج قبل ذلك فلم يتم له الوقوف بعرفة، وهذا القول المختار عند المالكية. وأما في ترجيح هذا فكثير من الملائكة لا يرجحون هذا، وإنما يرجحون صحة الوقوف وأن عليه دم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله فيما تبقى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرة معنا الحديث عن اشتراط الطهارة، نذكر بعض الآثار الواردة عن السلف في هذا. فالليث وعطاء وطاووس ومجاهد قالوا: لا تطوف بالبيت إلا وأنت على وضوء. لا تطوف، ما اللي عند أهل النحو؟ لا تطوف صحيحة وغير صحيحة؟ لا تطوف، ها؟ لا تطوف بالبيت مضبوط عندي، لا تطوف.
لا ممكن أن نفي شيء.
إذا ناهية إذا ناهية يصح، إذا ناهية لا يصح لا تطوف. وإذا نافية إذا نافية لا
لا تطوف
لا تطوف لا تطوف إذا هم نافية يعني على كلامهم تكون نافية لا تطوف. وعن ابن عمر أنه كان لا يقضي شيئا من المناسك إلا وهو متوضئ. وعن الربيع عن عطاء والحسن أنهما كرها أن يطوف الرجل على غير طهارة. وقال مالك ترجعوا، وقال مالك من أصابه شيء ينتقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف وركعتين، يستأنف الطواف وركعتين. السعي خارج المسجد ليس قال في الواجب الثالث من الواجبات، قال المبيت مزدلفة إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، وهذا هو الواجب الثالث من الواجبات. وقد اختلف أهل العلم في القدر المجزئ من المبيت، فجمهور جمهور العلماء على أن المبيت بمزدلفة واجب، واختلفوا في القدر المجزئ من هذا الواجب. فالقول الأول أنه يجوز الدفع من مزدلفة إلى منى في أي جزء من الليل، هذا هو القول الأول، يجوز الدفع. سألتي هذا ولا ما خلص؟ صلاح خلها تهني واللي ما أخذ يشيلها بعدين. القول الأول يجوز الدفع من مزدلفة في أي جزء من الليل، وأقله قالوا كقدر حط الرحل، كقدر حط الرحل. نعم، لحديث سودة رضي الله عنها أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الانصراف من مزدلفة، وكانت امرأة ثبطة فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل، أي بأهله صلى الله عليه وسلم، فقالوا والليل يصدق عليه ماذا؟ أي جزء من أجزاء الليل يصدق عليه أنه ليل، يصدق عليه أنه ليل. فقالوا فالواجب إذن هو المبيت جزء من الليل. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المضرس من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا موقفنا وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه. ففي هذا الحديث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجوب المبيت في ماذا؟ في مزدلفة، وإنما الوقوف بها ساعة من الليل يصح. نعم، لا إذا لم يصل إلى مزدلفة. طيب، فقالوا أن إدراك أي جزء من أجزاء الليل في مزدلفة يعد ذلك قدرا مجزئا للواجب. والقول الثاني هو قول الحنابلة أنه يجوز الدفع بعد منتصف الليل، يجوز الدفع بعد منتصف الليل، فقالوا قبل النصف إن خرج من مزدلفة قبل النصف.
نعم يا السلام تفضل. أيوة لا 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 في الليل روح عند الأخ عثمان عند الأخ عثمان. أيوة
طيب قالوا لأن وقالوا لأن الليل يطلق عليه في المصطلح إذا ماذا إذا كان أكثر الليل ولا يكون أكثر الليل. يعني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن عباس من جمع بليل وقالوا لأن نصف الليل هو كماذا كمعظم الليل قالوا أن نصف الليل كمعظم الليل فعلى ذلك من خرج قبل منتصف الليل فإنه ماذا فإنه لم يدرك الليل لم يدرك الليل لأن النصف هو أكثر الليل من بقي في مزدلفة إلى نصف الليل فقد بقي فيها أكثر الليل فيصدق عليه ماذا فيصدق عليه الليل. هذا هو القول الثاني واستدلوا من الأحاديث بنفس الأحاديث التي استدل بها حديث السوداء أن استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة منثبطة فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في الانصراف من مزدلفة. وحديث ابن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل من جمع بليل. فالخلاف هو في ماذا بين القول والقول الثاني في معنى الليل. فالمالكية يرون أو الشافعية المالكية والشافعية يرون أنه أن أي جزء من أجزاء الليل يطلق عليه ماذا يطلق عليه ليل. وأما الحنابلة فقالوا أن الليل يطلق على ماذا ما كان معظم الليل وما كان معظم الليل فإنه ينزل منزلة جميع الليل. والقول الثالث أنه يجوز الانصراف من مزدلفة بعد غياب القمر استدلالا بحديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت لغلامها أرقب لنا الليل أرقب لنا الليل حتى إذا غاب القمر أمرت من معها بالانصراف من مزدلفة أمرت من معها بالانصراف من مزدلفة. قالوا وهذا يدل على أنه لا يصح الانصراف إلا بعد غياب القمر إلا بعد غياب القمر. فهذه ثلاثة أقوال وهذه هي أدلتهم. والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول هو القول الأول أنه يجوز الانصراف من مزدلفة في أي جزء من أجزاء الليل لحديث ابن عباس رضي الله عنه وكذلك لحديث سودة وحديث عروة ابن مضرس. وكل هذه الأحاديث تدل على أن إدراك جزء من الليل في مزدلفة يعد إدراكا للقدر المجزئ من الواجب والله أعلم. والمسألة فيها خلاف كبير جدا ولكن هذا هو الأقرب.
معنى هذا القول أنه يجوز الانصراف قبل منتصف الليل
نعم على هذا القول لا نعم هذا
يستطيع يخرج القمر يريد أن ينتصف الليل عشان تلت عشر معروف هذا الكلام.
نعم
القمر يريد أن ينتصف الليل
لا بداية عشرة لا يغيب إلا الساعة ثنتين تقريبا لا يغيب إلا الساعة ثنتين احنا كنا موجودين نراقب القمر. ها لا لا يغيب. اما هذا فاكيد اكيد نعم هذا اكيد انه لا يغيب في لا يغيب القمر الا بعد الساعة الثانية كذا الساعة واحدة ونص ممكن اثنين. خلاص لا يمكن القمر يفترق هنا وهناك في فرق. علوم المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم, ولكن هذا القول قول الأول يعني قول يعني من حيث النصوص مساندة, من حيث النصوص له وجه وهي رخصة للضعفاء, ومن كان مثلهم إذا حقق القدر الواجب, إذا حقق القدر الواجب.
ولو كان قبل منتصف الليل,
ولو كان قبل منتصف الليل هذا عندهم. أما الذي يترجح لي أنه لا ينصرف إلا بعد منتصف الليل, لا ينصرف إلا بعد منتصف الليل, لأن أنا من باب التوسعة فقط, من باب التوسعة, لأن الحديث التي فيها كل الأحاديث التي فيها الانصراف فيها الانصراف تدل على أنهم انصرفوا لم ينصرفوا في أول الليل, وأنهم انصرفوا بعد منتصف الليل. هذا قول قلت لكم أنا يعني القول الأول هو من حيث النصوص تدل عليه وهو أرفق بالحجاج, وهذا طبعا خلاف الأكمل. الأكمل أن يصلي الفجر في أين؟ أن يصلي الفجر في مزدلفة. قال والرابع من الواجبات السعي لقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم, وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي بين الصفا والمروة, فقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. والخامس من الواجبات المبيت بمنى ليالي التشريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم, ولقول عمر رضي الله عنه لتأخذوا مناسككم احفظوا لتأخذوا عني مناسككم, خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا, خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا مناسككم. وقول عمر رضي الله عنه لا يبيتن أحد من الحجاج ليالي منى من وراء العقبة, لا يبيتن أحد من الحجاج ليالي منى من وراء العقبة, من وراء العقبة. قال والخامس المبيت بمنى أي من الواجبات, ومر معنا ذكر الدليل السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليالي التشريق, وإنما رخص للعباس في سقاية الحاج ورخص لرعاة الإبل في ترك المبيت, وهذا يدل وهذا الترخيص يدل على أنه واجب في غيرهم. قال والسادس الرمي, والسادس الرمي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, سيأتينا إن شاء الله. قال والسابع الحلق, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأخذوا مناسككم, وأمر صلى الله عليه وسلم بالحلق فقال احلق للحلاق. والثامن طواف الوداع من قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال وأركان العمرة الطواف فقط وهو مجمع على ركنيته, وكذلك أيضا من الأركان على الصحيح الإحرام, الإحرام بالعمرة. إذن فأركان العمرة اثنان, الركن الأول الإحرام وهو نية الدخول في النسك, والركن الثاني الطواف. نعم النية شرط أو ركن في الصلاة؟ ها؟ وليست هي ركن؟ ليس هناك فرق. ليس هناك فرق بين في الحكم بين الركن والشرط. لا ليس هناك فرق فيما يتعلق لو أنه فقد النية في الصلاة صحت صلاته؟ ها؟ غير نية
ولو نافلة
لا تصح. طيب لا ليس في قضية النية في الصلاة ليس هناك. من العلماء من يقول النية ركن من أركان الصلاة باعتبار وجودها مع أول الصلاة، ومنهم من قال أن النية شرط بناء على أنها تسبق الصلاة، لكن في الحكم لو فقدت النية سواء قلنا شرط أو سواء قلنا ركن. طيب في الإحرام نفس الشيء، لو قلنا أنه شرط لأن الإحرام ونية الدخول في النسك تكون عند الأول، فباعتبار ما بعده سيأتي ما بعده هي في أول شيء في أولها في أول العبادة. ولو اعتبرناها شرط باعتبار أنها منها تبدأ العبادة وما بعدها سيأتي تبع لها، فهي نية أو شرط. ليس هناك فرق بين قولنا النية شرط لصحة الصلاة أو النية ركن من أركان الصلاة.
لو أحد قال كم شروط كم أركان العمر؟
إذن والله أعلم، إن قلنا الإحرام شرط أو قلنا الإحرام ركن، أنا لم يظهر لي فرق في هذا، لم يظهر لي فرق هذا، وهذا على هذا العلماء، هذا الذي يعرفه العلماء على أن النية أما أن تكون ركن أما أن تكون شرط، لأنها في أول عبادة،
مثل الطهارة
في أول عبادة وتستمر.
يعني الوضوء بالصلاة شرط، لكن لو انتقلنا على الصلاة
نعم. وجودنا العادة لذاته. لا هناك بين الواجب ممكن يعني.
لا الواجب الشافعي يفرقون في الحج فقط، في غير الحج الواجب والفرض والركن كلها واحد عند الشافعي، يفرقون في الحج كل تباين يجب الدم.
في الكتاب لم يذكر الإحرام، ذكر الإحرام من الواجبات. نعم لا لو سألت تجيب جيبك على مدارك، ما في مانع. لو قلت لك فصل في المسألة أجب على التفصيل. قال وأركان العمرة السعي، والله أعلم ليس من السعي، ليس من الأركان، السعي من الواجبات، لأنه ليس هناك دليل على ماذا؟ على أن من لم يسعى فقد بطل حجه، ليس هناك دليل، ويجبر بدم، والله أعلم. قال هنا وأركان عمر الطواف، وإذا قلنا أن الإحرام من الأركان، وأما الواجبات فثلاثة، الأول الإحرام، يا أخوة حتى ننتبه للفرق بين الأمرين. قلنا أول شيء قال هنا وأركان العمرة الطواف، وزدت لكم أن الإحرام أيضا ركن من الأركان. وأما الواجبات فقال الإحرام، أي الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات من الواجبات، لكن الإحرام هو ركن. بمعنى آخر أن لو واحد من الإمارات سافر إلى مكة وهو يريد العمرة، فدخل مكة من غير إحرام. ثم ولما وصل إلى الفندق لبى بالعمرة ودخل في النسك، هل إحرامه صحيح؟
صحيح.
إحرامه صحيح، لكن عليه ماذا؟ عليه الدم، لأنه ترك واجب من الواجبات وهو الإحرام من أين؟ من الميقات. وفرق بين الإحرام والإحرام من الميقات. قال واجبات ثلاثة: الإحرام والسعي والحلق. والأدلة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. قال: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. وهنا يبين المصنف الفرق بين الأركان وبين الواجبات. فالركن لا يسقط بحال ولا يجبر بدم إلا أن يأتي به، إلا أن يأتي به، إلا أن يأتي به. ومن ترك واجبا جبره ماذا؟ جبره بدم. إذن الركن لابد أن يأتي به. فإن فاته مثلا الوقوف بعرفة، المصنف سيبين لو فاته الركن ماذا يصنع. قال: ومن ترك واجبا جبره بدم، لقول ابن عباس رضي الله عنه: من نسي شيئا من نسكه فليهرق دما، أو تركه فليهرق دما. ومن ترك سنة فلا شيء عليه، وهذا مجمع عليه. نعم،
الشارع فرق بين المتعمد والجاهل والناسك، بل أنا ترك واجبا متعمدا وجب عليه.
نعم،
أما إن كان جاهلا فلا شيء.
نعم، هذا اختيار مصنف، أنا تحتاج إلى بحث. لأن من ترك مثلا الرمي مثلا جهلا منه، الرمي جهلا، قول ابن عباس فيه عموم، فيه عموم أن من نسي هذا فإنه ماذا؟ فإنه يهرق دما. وهذا الذي يحفظه، هذا الذي يرجحه المصنف لم أقف عليه، وأن هناك فرق بين فعل المحظورات، فإن من فعل محظورا فإنه يجبره، لكن من نسي الواجب، يعني من فعل محظور فإنه يفدي. وكذلك مثله من نسي الواجب، لأنه أسقط الواجب، والواجب هذا يجبر سواء فعله نسيا أو جاهلا. نعم، لكن من فعل من وقع في محظور نسيانا فإنه لا شيء عليه. إنسان مثلا لبس تطيب جهلا منه، الواجب عليه ماذا؟ أن يغسل الطيب. رجل مثلا لبس الثياب جهلا منه، لا شيء عليه،
يعني لا شيء.
لكن لو ترك الواجب من الواجبات، يعني في فرق بين الفعل وبين التروك، بين الأفعال وبين التروك. ابن عباس ما فرق، هذا هو أن من ترك الرمي فإنه يجبر هذا النقص الذي حصل عنده بماذا؟ بالدم.
نريد أن نرى بعض الآثار.
طيب، هذا الذي يعرفه، أما ما ذكر المصنف فلا أعلم به، لم أقف على القول. نعم، نعم،
نسك يشمل الواجب والركن.
نعم، يشمل الواجب ويشمل الركن كذلك، أو تركه من نسيه أو تركه، سواء نسيه جاهلا أو ماذا، أو عامدا. إنسان ما كان يعلم أن المبيت واجب، قال والله أنا بات بمكة، ما الحكم فيه؟ الحكم أنه يجبر هذا النقص الذي حصل منه بدم. أما المصنف الشارح هنا ذكر أنه إن ترك الواجب جهلا منه فلا شيء عليه، والله أعلم. لكن قلت أنا الذي يظهر من قول ابن عباس أن ترك الواجب ولو نسيانا فإنه يجبر بدم. لا، هناك فرق،
هناك فرق بين الأفعال وبين الطرق. نعم نعم لا عند لا يجبر بالعودة فيما صح أن يعود إليه. يعني السعي يجبر بالعود إليه. الوقوف هو الذي لا يمكن أن يدرك. ولذلك عقد المصنف بعد ذلك الحديث عن عرفة في من فاته الوقوف بعرفة، فقال ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج لأن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم. قال فيتحلل منه أي بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه. وهذا يعني في من ماذا؟ في من كان حجه ماذا؟ حج الفرض أو حجة الإسلام. أما من كان متنفلا ولم يفرط فإنه لا يجب عليه والله أعلم. ولكن هذا القول أنه يتحلل بطواف وسعي هو قول كثير من أهل العلم، يتحلل بطواف وسعي. لكن القضاء لا يجب القضاء إلا على من كانت حجته حجة الإسلام. إذن من فاته الوقوف بعرفة فإنه ماذا؟ يتحلل بعمرة بطواف وسعي وينحر هدية. وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاهم ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وهذا يدل على
هذا حديث الشيخ يوم عرفة يوم
هذا مرسل هذا حديث مرسل. يعرف فيه الناس أو يعرفه الناس، المقصود بأن يوم عرفة هو اليوم الذي يعرفه الناس. فإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج لتفريطهم. يعني أناس فرطوا في الوقوف بعرفة فلم يعرفوا أن هذا اليوم يوم عرفة فقد فاتهم الحج. المهم الآن يعني الخطأ الآن يعني لا يرد، كل الناس تعرف، لكن في السابق كان يحدث ولربما كثير. يعني يخرج من 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 منزله على أنه يدرك ماذا؟ فيتفاجأ أن اليوم هو يوم العيد، وعلى هذا يفوت الحج. آخر ما عقد المصنف قال ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وهذا الحديث الوارد حديث ضعيف جدا وعلى هذا لا يستحب الزيارة وشد الرحل للقبر، ولكن يشد الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يعني أتى إلى هذه البقعة المباركة فإنه يأتي للسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
يدل الاستحباب زيارة القبر صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه عموم الأدلة الدالة على استحباب زيارة القبور في حديث نهاية عن زيارة القبور فزورة، فإنها تذكر الموت رواه
مسلم. نعم، لكن ها لكن الحديث الآخر لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، تشد الرحل. ذا هو يشد الرحل للمسجد والقبر تبع له، سيكون تبع أنه إذا شد الرحل للمسجد
خاصة أن يصوم قبل يتفكر الآخرة. لا يعني الحديث عن المساجد لا تشد الرحال إلا لسر القبور أصلا. لو كانت حدث على القبور لقلنا
يعني تشد الرحال أيضا انتشار تشد الرحال لطلب العلم تشد الرحال. أما المساجد فإلى ثلاث مساجد وقت هذا لم يحصل.
هذه المسألة تحتاج إلى بحث، لكن الذي نعرفه لا، إذا هذا إذا كان هذا الاستثناء غير منقطع
ويتحدث عن المساجد ليس عن الشكوك، لماذا أخذنا الخطر؟ يعني
الاستثناء هنا الاستثناء الاستثناء
لا يخالف ذلك إلا تنزيل مع إكرامنا للتنزيل. نحن ما تعلمنا التعصب، لماذا يعني هذه المسألة يعني جلال يعني نمر عليه هكذا؟
يعني شيخ
مشطح يعني طلب العلم مسألة، هذه أسئلة لا أعتقد لا يعني أثبت أنا الجواب، لكن هذه أسئلة تطرح.
والله هذا فيه إشكال، أن هذا مبني على فهم الحديث، هل الاستثناء هنا استثناء متصل أو استثناء منقطع؟
يعني هذا رأي الجمهور معروف، ما خالف بذلك إلا الإمامية.
يعني للجهاد مثلا شيخ مشد الرحال، لطلب العلم مشد الرحال.
لكن ما يكون ماذا يكون مفهوم الحديث إذن؟
لا يصح زيادة
زين، اشرح الحديث اذا على هذا. اذا جعلت الاستثناء متصل، اشرح الحديث. ليس الحديث معنى.
لا قال شو دخل القبور بالمساجد؟ انسان قصد ان يزور قبر معين بقصد تذكر الاخره، شو المانع من
ذلك؟ يا استاذي
نعم تفضل.
كان واحد من الملايين المميزه المسلمين يقصد خبر النبي ليتذكر
الاخره، ليس
المميز يعني ذكر الاخره. والله ما زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم الا لقصد ان قبر النبي في المسجد. عموم المسلمين الان لذلك ابن تيميه وغيره تجدوا في هذه الناحيه، لانه لاحظوا المسلمين انهم يذهبون الى القبر هناك ويفعلون امور يعني مخالفة للسنة. لن تجد كثيرا منهم يقترب من القبر، وإذا قرأت عند الفقهاء أنه من الآداب أن تكون بعيدا عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
أي مسألة ثانية تلسك القبور يخلق مسألة
طيب
حد نهائيا.
طيب هنا نقول الشارح قال البركوي الحنفي في زيارة القبور عند كلامه عن مفاسد الغلو في القبور، قال ومنها السفر مع التعب الأليم والإثم العظيم. فإن جمهور العلماء قالوا السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة. السفر إلى زيارة قبور الصالحين والأنبياء بدعة. لم يفعلها، ليس كلام تيمية، لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين، ولا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا استحب. طيب هذا هو
فصل كان يزور البقيع.
طيب اذا ما معنى هذا الكلام؟ طيب لم يفعلها احد. لحظه خلينا نكمل الكلام. لم يفعلها احد من الصحابه والتابعين، ولا امر بذلك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أمر بها رسول رب العالمين، ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين. فمن اعتقد ذلك قربة وطاعة فقد خالف السنة والإجماع. قال خالف السنة والإجماع، أي الإجماع على عدم الاستحباب. ولو سافر إليها بذلك الاعتقاد، أي اعتقاد أن السفر مستحب، يحرم بإجماع المسلمين، يحرم بإجماع المسلمين. وعلى هذا فالسفر
لطلب العلم السفر،
ترى هنا السفر بارك الله فيك، السفر إذا كان عبادة يقصد لها كطلب العلم، فهذا تشهد له الرحال أو الصلاة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المساجد الثلاثة، فهذا بالنص. ولذلك كان ذكر شيخ الإسلام أن بعض الصحابة أو التابعين عندما ذهب إلى سيناء أراد أن ذهب إلى
طور سيناء، فأنكر على ابن عمر ذهب، لا ابن عمر أنكر، أنكر على من ذهب لماذا إلى طور سيناء لقصد العبادة والسفر. واضح؟ فالشاهد والله أعلم أن هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام لم يذكره، وإنما ذكر هذا بالإجماع على أن قصد القبور بالسفر والزيارة لا يجوز، ولا استحب ذلك أحد من أهل العلم، وإنما من استحبه وهذا كثير من العلماء يذكرونه فقط في قبر النبي صلى الله عليه وسلم في باب ماذا؟ في ختام كتاب الحج، لأنهم يستدلون بهذا الحديث: من حج فلم يزرني فقد جفاني. فإنما مرتبط بالحج، فإنما مرتبط بالحج أخذا من هذا الحديث. هذا والله أعلم. تبقى عندنا ده الوقت خلاص. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.